بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن شرف الإنسان وقيمته ومزيته إنما هي بإيمانه وقناعته، والإيمان هو الذي يدخله الجنة وهو الذي يزحزحه عن النار. والإيمان له ستة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عنه، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان هي أركان الإيمان، لا يمكن أن يؤمن الإنسان إلا بتمامها، ومن آمن ببعضها ورد بعضا لا يصح إيمانه. فأول ركن من هذه الأركان هو الإيمان بالله جل جلاله، وهو ثلاثة أقسام: الإيمان بإلهيته، معناه بأنه وحده الذي يستحق العبادة ولا يستحق أحد أن يعبد سواه، فلا يجوز أن يصرف شيء من الصلاة ولا من الصوم ولا من الصدقة ولا من الذكر ولا من الدعاء ولا من النذر إلا لله جل جلاله وحده. والقسم الثاني هو الإيمان بربوبيته، معناه الإيمان بأنه خالق هذا الكون ومدبر أمره وقيوم السماوات والأرض وفاطرهما، فليس في الكون مخلوق إلا وهو خالقه، ولا مرزوق إلا وهو رازقه، ولا شيء إلا معتمده عليه جل شأنه، وهو الغني عن الكون كله، فهو على ما عليه كان قبل خلق السماوات والأرض، لم يثبت لخلق الخلق صفة، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وصفاته. شو السماع داخلي؟ السماع
داخلي. صوت ما هو مسموع.
والقسم الثالث هو الإيمان بأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هل تعلم له سميا، وأسماؤه تدل على صفاته، فكل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته، وهي كلها صفات كمال، والأسماء كلها أسماء عظمة وجلال، فكل نقص عليه محال، وكل كمال وجلال وجمال فهو وصفه جل جلاله. ثم بعد ذلك الركن الثاني هو الإيمان بملائكته الكرام، والملائكة جمع ملك، وأصله في اللغة مألك، أي رسالة أو رسول، فيقال مألك ومألكة ومألوك ومألوكة، ومعناها الرسالة، وتطلق على الرسول الذي يحملها. والملائكة هم الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى بأمره، فمنهم الذين ينزل الوحي عن طريقهم، فأمين الوحي جبريل عليه السلام هو الروح القدس الذي ينزل بالوحي على من اختارهم الله من البشر، ومنهم الذين يقسمون الأرزاق وأمينهم ميكائيل عليه السلام، والذين يسوقون الرياح وينزلون المطر، والذين يكتبون أعمال العباد، والذين يحصون أوراق الأشجار ونباتات الأرض وما بداخل البحار من الأسماك والحيوانات والحشرات وغيرها، وذرات الأرض وذرات الأكسجين بين السماء والأرض وذرات الغبار وجميع الخلائق، فكلها مكتوبة عنده جل جلاله، وملائكته الكرام مكلفون بها، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم من عرفنا أسماءهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وقد ثبت اسم جبريل وميكائيل في القرآن، وجبريل له 29 اسما كلها من هذا اللفظ، فيقال فيه جبريل وجبريل وجبريل، ويقال فيه جبرائيل وجبرائيل وجبرائيل وجبرائيل، فاللام تبدل نونا، وكذلك المد قبلها بإثبات الهمزة وإسقاطها وتثليث الجيم، فيحصل من ذلك 29 لغة في اسمه. وكذلك ميكائيل، ففيه ميكائيل بمدتين، وفيه ميكائيل بمدة واحدة، وفيه ميكال بحذف الهمز، كلها مقروء بها في القرآن. وإسرافيل ثبت في الحديث الصحيح. وكذلك مالك خازن النار ثبت ذكره في القرآن. وغيرهم من الملائكة الذين لا نعرف أسماءهم، فمنهم الملائكة السيارون في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، وهي مثل هذه الحلق كما قال ابن عباس: حلق الذكر مجالس العلوم، كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تبيع وكيف تشتري. فهم يبحثون عن هذه الحلق، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا انصرفوا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول وماذا يستعيذونني، فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. ولا يحصي عددهم إلا الله جل جلاله. ففي حديث المعراج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى السماء السابعة استأذن جبريل فقيل من، فقال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل أو قد بعث إليه، قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السابعة، فإذا البيت المعمور، وإذا إبراهيم مسند ظهره إليه أشبه الناس به صاحبكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد، كل يوم من أيام الدنيا يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد. وهم درجات ومقامات، فمنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقد جاء في وصفهم أنهم كالأوعال ما بين حلمة أذن أحدهم وظلفه مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي كما بين السماء والأرض، وهم 8. وهم أيضا متفاوتون في خلقتهم كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ما بين كل جناحين قدر السماوات والأرضين كما بين المشرق والمغرب. ومنهم الذين يكتبون أعمال العباد، ومنهم القرين الملكي الذي يلم بقلب الإنسان وينفث في روعه، ومنهم الذين يسألون الموتى في قبورهم، ومنهم الزبانية وهم 19 وهم خزنة النار، أعاذني الله وإياكم منهم. فيجب الإيمان بهم وأنهم عباد مكرمون، فهم كرماء على الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم الركن الثالث الإيمان برسول الله جل جلاله، وهم الذين أرسلهم إلى عباده لإنارة الحجة وإقامة المحجة وتبليغ كلامه ورسالاته إلى الناس، والناس محتاجون إليهم، لأن الله لا يكلم الناس كفاحا دون ترجمان إلا من اختار منهم، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والرسل من البشر هم حجة على البشر، لأن فيهم إبانة لإمكان التكليف والقيام به، فهم بشر مثلنا يأكلون ويشربون ويتزوجون وينامون ويلبسون ويمرضون ويصحون ويسافرون ويقيمون، ومع ذلك لا يعصون الله جل جلاله ويبذلون أوقاتهم كلها لله جل جلاله، ويمسكون أعينهم عن النظر إلى الحرام، ويمسكون أسماعهم عن سماع الحرام، ويمسكون ألسنتهم عن التحدث بما لا يرضي الله، ويمسكون أيديهم وأرجلهم. فكونهم بشرا لم يمنعهم ذلك طاعة الله جل جلاله وعبادته والانقياد لأمره ومراقبته في السر والعلانية، فهم مع الله جل جلاله في كل مشهد يكونون فيه، وهم ضيوفه يكرمهم في كل أوقاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والرسل يجب الإيمان بهم جميعا من عرفنا منهم ومن لم نعرف، وقد قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والذين اصطفاهم الله من الناس اختارهم الله اختيارا لذلك، فقد قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن كان أهلا لتلك الرسالة في علم الله جل جلاله يهيئه لذلك ويقويه عليه ويختاره له. وعددهم لا نعلمه، وقد جاء في حديث أبي ذر عند أبي حبان وغيره أنهم 4120، ولكن الحديث له علة، وقد جاء في القرآن أن بعضهم لم يقص على النبي صلى الله عليه وسلم: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه. ولا يمنع ذلك أن يكون قد أطلع فيما بعد على أسمائهم، وأيضا فإن القصص يقتضي قص أخبارهم كاملة، كما قص أخبار موسى وهارون وكما قص أخبار عيسى، فيمكن أن يعلم بهم من غير قص. فقوله لم نقصصهم عليك لا يقتضي لم نعلمك بهم، لا يقتضي أنه لم يعلمه بهم، فقد لا يقص عليه أخبارهم تفصيلا ولكن يعرفه عليه، فهم إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، فهم إخوان. وهم أولياء فيما بينهم، فكل نبي ولي للنبي الذي قبله، أي هو وارثه في رسالته وفي عصمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بعيسى ليس بيني وبينه نبي. وبالأخص من اشتركوا منهم في منهج واحد، فالله جعل لهم مناهج وطرقا في الدعوة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإبراهيم منهاجه هو منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت شريعته تختلف عن شريعته وسنته تختلف عن سنته، لكن المنهاج واحد، ولذلك لم يدعو إبراهيم على قومه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه. وغيره من الأنبياء الذين قصت علينا أخبارهم القرآن دعوا على قومهم فجاء هلاكهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن قوم إبراهيم لا تجدون خبرا عنهم في القرآن، لأنه كان أواها حليما، فهو حليم لم يدعو على قومه. وهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، لما أتاه ملك الجبال فعرض عليه أن يصدم الأخشبين على أهل مكة امتنع من ذلك وقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. فإبراهيم بينه وبين هذه الأمة أبوة، فهو أب لهذه الأمة، كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ولي له، ولو كان غير موال له في ترتيب الأنبياء، لأن الله قال في ذكر إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
فأولى الناس من إبراهيم الذين اتبعوه وآمنوا به وهم لوط وسارة ومن آمن به من سواهم. وهذا النبي والذين آمنوا فالمؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بإبراهيم من اليهود ومن النصارى ومن جميع الأمم الأخرى. ولذلك ظهرت أبوته في حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه قال: يا محمد أبلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. هذه نصيحة إبراهيم لهذه الأمة، أن يكثروا من هذه الأذكار. فهو ناصح لهم. والأنبياء أفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة هم أفضل الأنبياء، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، ثم يليه إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، على هذا الترتيب في الفضل. وجميع الأنبياء أهل فضل ومكانة عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة سامقة عالية، فما منهم أحد يمكن أن يقاس بمن دون الأنبياء، مقامهم لا يصل إليه من سواهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أسماء بعضهم، وبعضهم تكرر اسمه، فيعقوب عليه السلام سمي يعقوب وسمي إسرائيل، ومنهم ذو النون وهو يونس عليه السلام، فقد جاء ذكره بذو النون وجاء ذكره بيونس. ومنهم من اختلف في اسمه كاليسع وإلياس وذي الكفل، فهؤلاء اختلف هل المسميات متحدة والأسماء متعددة أو غير ذلك، والله أعلم بحقيقة ذلك. وعموما من ذكر منهم باسمه في القرآن يجب الإيمان به، لكن لا يجب حفظ اسمه، فقد لا يكون الإنسان حافظا للقرآن ولا يجب عليه حفظه جميعا. وكثير من الناس يخيل إليه أنه يجب عليه تعلم أسمائهم، بل إن بعض الناس يتكلف ويحاول أسماء حملة العرش أو أسماء أصحاب الكهف أو غير ذلك مما لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وهذا من التعني والتكلف الذي لم يشرعه الله جل جلاله. فيجب الإيمان بهم جميعا، وتجب موالاتهم جميعا ومحبتهم جميعا، ويجب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم للرسالة والنبوة، وأنه لا نبي بعده، وأن الدين قد كمل، فلا يمكن أن يأتي نبي جديد ولا أن يأتي رسول جديد ولا أن ينزل كتاب جديد، لأن الدين أكمله الله، فقال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، كما قال مالك رحمه الله. وقد وصفه الله بأنه خاتم النبيين، فهو خاتم النبيين لا نبي بعده، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة عنه. فهو خاتم الأنبياء وإمامهم، ويجب الإيمان أنه مهيمن على مللهم، وأنه قد أطلعه الله وأظهره على الدين كله، لأن الله وعده بذلك، وأن شرعه ناسخ لجميع الشرائع التي قبله، فلا يقبل الله من أحد عبادة بأية ملة من الملل المنزلة قبله بعد بعثته، لأن الله اشترط على الأنبياء جميعا وأخذ عليهم العهد إذا بعث أن يتبعوه وأن ينصروه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولهذا فإن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما رأى بيده ورقة من التوراة وهو يعجب مما فيها من تصديق القرآن قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. فجميع الكتب نسخت بهذا القرآن الكريم وجميع الشرائع نسخها الله سبحانه وتعالى بهذه الملة التي أرسل بها محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله جل جلاله، وهي الكتب التي أنزل إلى البشر أرسل بها الرسل، فمنها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وكل الأنبياء الذين أرسلوا برسالة أنزل الله إليهم كتبا يبلغونها. وهذه الكتب كانت تأتي قبل القرآن دفعة واحدة، فمنها ما يأتي في سجلات وصحف، ومنها ما يأتي مكتوبا في ألواح. فقد أنزل الله الصحف إلى إبراهيم، وأنزل الإنجيل لعيسى مكتوبا في صحف، وأنزل الزبور في سجل إلى داود، وكتب لموسى التوراة بيمينه في 12 لوحا. فكانت الكتب تنزل دفعة واحدة. أما القرآن فقد نزله الله بالتدريج في 23 سنة لينسخ به كل ما كان قائما من الديانات ومن الخرافات والعقائد الفاسدة، ولذلك استنكر أهل الكتاب نزوله بالتدريج. وقد قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذه الكتب المنزلة هي من كلام الله جل جلاله بألفاظها ومعانيها، تكلم الله بها كلاما يليق به، وهذا الكلام أجرى الله به القلم في اللوح المحفوظ. والله إذا تكلم بشيء من كلامه فزعت له قلوب الملائكة فيغمى عليهم أجمعين إلا جبريل عليه السلام، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهم يشهدون أنه حق ولو لم يسمعوه ولو لم يفهموه، لكن يشهدون أن الله لا يقول إلا الحق. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكلام الله يتفاوت سماع المخلوقين له بحسب تقوية الله لهم على ذلك، فإنه لا يتحمله كثير من أنواع الخلائق، كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهو أيضا متفاوت الهيئة في النزول، فأنواع الوحي 12 نوعا بحسب نزوله، وبحسب شدته متفاوت أيضا، كما في حديث الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. فكذلك سماع العباد له متفاوت، فمن الملائكة من يسمع مثل الرعد القاصف فلا يستطيع أن يفهمه، ومنهم من يسمع مثل صلصلة الجرس إلى آخره. وقد كان بعض الصحابة يسمعون الوحي عند نزوله لكن لا يفهمونه، فعمر كان إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم سمع مثل أزيز النحل، لا يسمع مثل صلصلة الجرس، ولا يسمع كلاما متبينا
وإنما يسمع مثل أزيز النحل. وكان أبو بكر الصديق إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي يسمع مثل غلي المرجل أشد من أزيز النحل، وذلك بحسب مستوى الإنسان. فمن الناس من لا يسمع شيئا أصلا، ومنهم من يرى أعراضا، ومنهم من يتأثر. فزيد بن ثابت كاتب الوحي كانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم تمس فخذه وقت نزول الوحي عليه، فكادت فخذه ترفض وظن أنها قد تمزقت من شدة الوحي. الناس نلقي عليك قولا ثقيلا. وكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب دابة مس بطنها الأرض لشدة الوحي، إلا القصواء وهي ناقته، فكان إذا نزل عليه الوحي وهو يركبها غرزت أرجلها بالأرض ووقفت ولم تبتلع جرتها، أي ما تمضغه بقي في فمها لا تستطيع تحريك فكيها به حتى يرتفع الوحي وتبتلعه. وهذا الوحي الذي هو كلام الله جل جلاله منه ما هو وصف لله وثناء عليه وهذا أعظمه، ومنه ما هو وصف لملائكته وأنبيائه وجنته وناره وهو دون ذلك، ومنه ما هو أمر ونهي وهو دون ذلك، ومنه ما هو قصص وأخبار للصالحين وهي التي تلي ذلك، ومنه ما هو قصص وأخبار عن الفاجرين وهي التي تلي ذلك، فمقاماته متفاوتة بحسب الشدة والمعنى، وإعجازه حاصل في الجميع. حتى الكتب السابقة كانت معجزة ولكنها نسخت فزال عنها الإعجاز اليوم، إلا القرآن فإعجازه باق وهو ناسخ للجميع مهيمن عليه وحكمه باق حتى يرفعه الله، وسيرفعه كما قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشك أن يسرى عليه فيمحى من الصحف والمصاحف والألواح والصدور في ليلة واحدة فيرفع القرآن، وذلك إذا تودع من الناس فلم يبق فيهم خير. ويجب الإيمان بأنه صدق وحق سواء فهمناه أو لم نفهمه، ويجب الإيمان أنه من عند الله جل جلاله وأنه من كلامه، وكل من أنكر لفظا واحدا منه أو معنى أو رد شيئا منه فإنه يكفر به جميعا، كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فقد كذبهم جميعا، كما قال تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين، ونوح أول الرسل إلى أهل الأرض، ومع ذلك كذبوا المرسلين جميعا حين كذبوا نوحا وحده، كذبت قوم لوط للمرسلين، كذبت عاد للمرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فكل من كذب رسولا واحدا فقد كذب المرسلين جميعا، وكذلك من كذب بآية واحدة من القرآن فقد كذب بالكتب السماوية كلها. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ثم بعد ذلك الركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر، أي الإيمان بالدار الآخرة وهي الدار التي بعد الدنيا، أي بعد الحياة الدنيا. ومعنى كونها دارا أنها فيها منازل ومقامات وفيها مشاهد وأهوال وفيها أعمار متفاوتة، فالإيمان بها يشمل الإيمان بأشراطها، وهي أشراط الساعة، منها الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى، فقد جاء أشراطها وقد شاهدنا كثيرا من أشراطها وننتظر بقيتها. وكذلك الإيمان بتبديل الأرض غير الأرض والحشر إلى الساهرة، وأن تطوى السماء فهي يومئذ واهية، وأن تبس الأرض بسا وتنفض نفضا كنفض الجراد، وتزلزل فيستوي مرتفعاتها ومنخفضاتها فلا يبقى فيها واد ولا جبل، وتكون جبالها كالعهن المنفوش، ويخرج ما فيها من الأجداث والكنوز والمعادن فتنفض كما ينفض الجراد، ثم تكون خبزة بيد الجبار يتكفأها في يمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة. وبعد ذلك
الإيمان بالعرض على الله جل جلاله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فسيقف الخلائق جميعا بين يدي الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأهم الله جل جلاله، ويكلمهم الجبار جل جلاله كفاحا ويتجلى لفصل الخصام بينهم حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. ومن ذلك أيضا قيام أهل القبور من قبورهم عندما ينادون هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ترون العظام النخرة المتفتتة في التراب سرعان ما يقوم أصحابها وينتفضون فيقومون من هذا الغبار وينطلقون إلى الله جل جلاله وهم يريدون عرض أعمالهم عليهم. ثم بعد ذلك ما وراء هذا من المشاهد من الصراط ووزن الأعمال وتطاير الصحف وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال وورود الحوض المورود، وبعد ذلك بنصب الصراط على متن جهنم والعبور عليه، ثم بعد ذلك بالخلود في الجنة وفي النار ورؤية الملك الديان جل جلاله، وما سوى ذلك من المشاهد التي تكون في القيامة كذبح الموت في صورة كبش أقرن والنداء على أهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، والنداء على أهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. فكل ذلك يجب الإيمان به سواء ما عرفنا تفصيله منه وما لم نعرفه، ولكن يجب الإيمان به دون تكلف معرفة هيئاته. فنحن لا نعرف كيف يمر الناس على الصراط وهو أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان، كيف يمر عليه الناس بهذه السرعة، منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل. ولا يمكن أن نتصور وزن الأعمال الحسنات والسيئات وهي توزن في ميزان له كفتان ولسان، في إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن رجحت كفة حسناته نجا ومن رجحت كفة سيئاته هلك. ولا يمكن أن نتصور ما هنالك من المشاهد والأمور التي هي مخالفة لعادة الحياة الدنيا بالكلية، لكن يجب الإيمان بها وأنها حق، وما تجده في نفسك من الوساوس والبحث عنها سيزول عنك عند مشاهدتها ورؤيتها. فاستعد للقاء الله واستعد لرؤية هذه المشاهد، واعلم أن ما يدور في قلبك سيذهب عند مجرد رؤيتك لها، فبمجرد رؤيتك للموت تزول الغشاوة عنك ويكون بصرك حديدا، وترى من يبدو لك من الله ما لم تكن تحتسب، وترى أشياء لم تكن تخطر لك على بال. ثم بعد ذلك الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والقدر داخل في علم الله، ولكنه مجيز عن الإيمان بالأسماء والصفات لمزية فيه، فهو استراتيجية هذا الكون، فهذا الكون يسير على وفق استراتيجية مرسومة معلومة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله بجميع ما يقع في هذا الكون إجمالا وتفصيلا قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق آدم، فقد علم الله كل ما هو كائن ومقادير ذلك وتفاصيله وجزئياته وحركاته وسكناته، علم جميع ذلك. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر. ثم المرتبة الثانية كتابته لكل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب، لا محو فيها ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم المرتبة الرابعة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، فالزمان توزع الخلائق على حسبه حركاتها وسكناتها وأرزاقها وحياتها ومماتها وأمراضها وأعراضها توزع على الزمان. ففي كل عام في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، فما يقع في ذلك الأمر من الأرزاق والوفيات والأمراض والأعراض والرضا والغضب واللذة والألم والصحة والمرض والسفر والمقام كله يكتب في تلك الليلة. ومع الجنين وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهكذا مع الأشجار، إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم. فهذا التوزيع هو المرتبة الثالثة. ثم المرتبة الرابعة تنفيذ ما هو كائن على وفق ما علم الله وكتب. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في أم الكتاب، وقدرها في هذا العام في اللوح المحفوظ في ليلة القدر أن تكون في هذا الوقت، ونفذها الآن على وفق ما علم، لا يتخلف شيء منها، لا يستطيع أحد من الذين كتبوا في الحاضرين أن يتغيبوا، ولا يستطيع أحد من الذين كتبوا في حاضر الذهن أن يسهو أو أن يغفل، ولا يستطيع أحد من الذين كتبوا في المقبولين الذين قبلت منهم هذه الجلسة وضعفت في ميزان حسناتهم أن ينقص شيئا من ذلك، ولا من كتب من المحرومين من أجلها أن يزيد. فالجميع مكتوب منفذ على وفق ما كتب، ليس فيه تغيير ولا نقص، على حسب ما علم الله جل جلاله. وهذا القدر أربعة أقسام. هي أولا القدر الخير الحلو، وهو ما يقدره الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته ويقربهم إلى رضوانه، فما يعطيك الله من الصحة البدن ومن العلم النافع ومن الفهم عن الله ومن التوفيق لطاعته كله عون على الطاعة هو من القدر الحلو. فهو قدر حلو خير، حلو لأنه موافق لرغبتك، وحلو لأنه موافق لرغبتك، وخير لأنه يقربك إلى مرضات الله جل جلاله. والقسم الثاني القدر الخير المر، وهو ما يقدره الله على عباده المؤمنين من المصائب والآلام والأمراض التي تكفر السيئات وترفع الدرجات. فهذه ليست حلوة لأنهم لا يرغبون فيها، ولكنها خير لهم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا الخير الكثير يأتي كرها، ويأتي الإنسان من حيث لا يشعر. لا تكره المكروه عند حلوله، إن المكاره لم تزل إن الحوادث لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم القسم الثالث هو القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من الكفرة والفجرة مما يعينهم على معصيته ويزيدهم طغيانا وكفرا. فهو حلو لأنه موافق لهواهم ورغباتهم، وهو شر لأنه يقربهم من النار. ما يفتح الله للكفار الآن من التكنولوجيا والعلوم، وما يخرج لهم من الكنوز والخيرات من الأرض، وما يقويهم به من طول الأعمار ومن أنواع القوى، كله من القدر الشر الحلو. فهو شر لهم لأنه يزيدهم طغيانا وفسوقا، وهو حلو لأنه موافق لهواهم. أما القسم الرابع فهو القدر الشر المر، وهو صناديد القدر، ما يسلطه الله على أعدائه من الكفرة والفجرة من الكوارث والأمراض والأسقام والمصائب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فتحطم الطائرات والسيارات وحوادث السير، وتحطم المراكب المركبات الفضائية، والأزمات الاقتصادية، وغيرها من الكوارث الكبيرة كالكوارث البيئية وغيرها، والأمراض والأسقام الفتاكة والمعدية، كل ذلك من القدر بالنسبة للكفار هو من القدر الشر المر. فهو قدر شر لأنه يعجنهم على النار، وهو مر لأنه مخالف لهواهم ورغباتهم. هذه إذن هي أقسام الإيمان، لكن الإيمان مع ذلك ينقسم إلى قسمين، وهما الإيمان بعالم الغيب والإيمان بعالم الشهادة. فعالم الشهادة هو ما يشهده الإنسان فيدركه بحواسه، كما يراه عيانا وما يسمعه وما يذوقه وما يشمه وما يلمسه، فما تعلقت به الحواس الخمس هو من عالم الشهادة. والمعقولات كلها من عالم الغيب، ما يتعلق به العقل من المستحيلات والواجبات والجائزات كله من عالم الغيب وليس من عالم الشهادة. ثم الغيب أيضا ينقسم إلى قسمين، وعلى أساس ذلك يكون عالم الشهادة أيضا منقسما إلى قسمين. فالغيب إما حقيقي وإما نسبي. فالغيب الحقيقي هو مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها، وهي خمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس هي مفاتيح الغيب التي قال الله بها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه هي الخمسة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما ذكر له لما سأله عن وقت قيام الساعة، قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. لكن هذا الغيب الحقيقي أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى غيب حقيقي مستمر وغيب حقيقي منقطع. فالغيب الحقيقي المستمر هو ما استأثر الله به إلى الأبد، وهو مثل شأن القيامة، شأن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فعلمها عند الله وحده، والملك المكلف بالنفخ في الصور قد التقم الصور الآن وأصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الأمر بالنفخ ولا يدري متى يؤمر. فلا علم لنا بذلك، لكننا نعلم أنه يكون بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، هذا وقت النفخ في الصور، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم الجمعة، لكن ما ندري في أي أسبوع ولا في أي شهر ولا في أي سنة، فقط نجزم بأنه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يوم الجمعة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فجميع الخلائق ما عدا الإنس والجن في رهبة شديدة من يوم الجمعة، فهي مطرقة مصيخة لا تتكلم من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. أما الإنس والجن فهم مشغولون بالتسويف وطول الأمل، ولذلك الخلائق في من عدا الإنس والجن مؤمنون جميعا بقلوبهم، والإنس والجن فيهم المؤمنون وغيرهم، كما قال الله تعالى: وإله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الأقسام التي قبل الناس كلها جمعت، والناس فصل فيهم: كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهين الله وما له من مكرم. ومثل ذلك ينطبق على الجن أيضا، وإنا من المؤمنون وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك، إنا من القاسطون ومنا دون ذلك، فمنهم القاسطون ومنهم أهل العدل، منهم أهل الصلاح ومنهم أهل الفجور، فهم مثل الإنس، فيهم مختلف أنواع الناس، فيهم مختلف أنواع المكلفين. ثم بعد هذا بقية الأقسام الأربعة هي من الغيب الحقيقي المنتهي، وذلك أنها تزول غيبيتها في الحياة الدنيا. فقوله ينزل الغيث هذا من الغيب الحقيقي قبل أن يكتب في اللوح المحفوظ، لكن في كل عام يكتب في اللوح المحفوظ مربوطا بالشروط وانتفاء الموانع، أن المطر ينزل منه كذا بالمكان الفلاني، وحينئذ يعلمه الملائكة الذين يطلعون على اللوح المحفوظ، فتزول عنه الغيبية الحقيقية ويكون غيبا نسبيا إلى أن ينزل. ويعلم ما في الأرحام، فما في الأرحام كونه شقيا أو سعيدا، معمرا أو منقوصا من عمره، مرزوقا أو محروما، طول أمعائه وغلظها وقطرها وعدد كريات الدم الحمراء والبيضاء فيه، وعدد ما يستهلكه من الأكسجين، وعدد ما يدخل في رئته من الهواء وما يخرج منها، وعدد ما يدخل في جوفه من الأرزاق، هذا في علم الله جل جلاله. لكن لا يدخل في ذلك هل هو حي أو ميت أو ذكر أو أنثى أو عدد أو منفرد، لأن هذا من الغيب النسبي، فيمكن أن يطلع عليه من شق الرحم أو من صوره بالأشعة، فالطبيب يمكن أن يكتشف هل الجنين حي أو ميت، ويمكن أن يكتشف هل هو ذكر أو أنثى، ويمكن أن يكتشف هل هو متعدد أو منفرد. إذا بلغ مستوى معينا في الأسبوع الخامس، نهاية الأسبوع الخامس مثلا. لكن ما يتعلق بشقاوته وسعادته يبقى من الغيب الحقيقي إلى أن يكمل 4 أشهر، وحينئذ يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكون من الغيب النسبي لأن الملك قد اطلع عليه، وكل ما اطلع عليه مخلوق فهو من الغيب النسبي. الغيب الحقيقي هو الذي لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالملك يعلمه الله ذلك، فالملك المتابع للنطفة يقول يا رب نطفة مخلقة أو غير مخلقة، فيقول مخلقة، فيقول يمسكها حتى يقول يا رب مضغة أو غير مضغة، فيقول مضغة، وهكذا في متابعة التصوير حتى يتم. ثم يرسل الملك الآخر فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويأتي بالروح المختصة به فينفخها فيه، وهذه الأرواح هي في السماء الدنيا، كما في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لما فتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فسألت جبريل ما هذه الأسودة، فقال نسم بنيه، والنسم جنس واحدته نسمته، والمقصود بها الأرواح، لأن هذه الأرواح قد أخرجها الله من ظهر آدم لما مسحه بيمينه ببطن نعمان وهو وادي عرفة، فمسح الله ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء، قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره مرة أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء، قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون، ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم، قالوا بلى، قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم لم يختلف جوابهم، قالوا جميعا بلى، فأخذ الله عليهم العهد أن يؤمنوا به وأن لا يعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وفي هذا يقول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذه الأرواح رآها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء عند آدم، عن يمينه أهل السعادة وعن شماله أهل الشقاوة، ورآها في شكل أسودة، والأسودة جمع سواد وهو الشخص، تقول رأيت سوادا يتحرك، معناه رأيت شخصا، فقد رآها أسودة، فيأتي بها الملك بالروح المختصة بهذا الجنين فينفخها فيه عندما يكمل 4 أشهر في بطن أمه، بعد ذلك يزول الغيب، تزول الغيبية عن رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، لأن الملك قد اطلع على ذلك وكتبه، فتزول عنه الغيبية الحقيقية ويصل إلى الغيب النسبي، ثم لا يزال يخرج، فإذا خرج من بطن أمه أصبح بذاته من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، فينتقل ما كان من الغيب النسبي بالتدريج إلى عالم الشهادة. وقد شاهدتم أنه أولا يكون غيبا حقيقيا، ثم ينقلب إلى غيب نسبي، ثم ينقلب إلى عالم الشهادة بحسب التدريج. وكذلك ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الأرزاق فهي قبل التقدير من الغيب الحقيقي، ولكن عندما يؤمر الملك بكتابة رزق الإنسان تنتقل إلى الغيب النسبي، فإذا نال الإنسان الرزق انتقلت إلى عالم الشهادة إذا وصل إلى يده. ولكن الغريب فيه أن كثيرا من الأرزاق تجعل تحت يدك وأنت سلم لها لتصل من خلالك إلى غيرك، ولست مرزوقا بشيء منها في ذاتك، قد ترزق بأجرها، قد تمر على يدك من غير قصد، وقد يرزق بها من سواك من غير أجر، كمن يسرقها أو يغصبها. فهذا النوع من الأرزاق رفع الله تدبيرنا عنه، فأنتم ترون أن الإنسان يدبر للحصول على الرزق، فيحرث مثلا ويرعى الزرع ويسقيه ويحصده، ثم بعد ذلك يخبزه، ثم بعد ذلك ينضشه على النار، ثم بعد ذلك يلتقمه ويمضغه، فإذا ابتلعه رفعت يده عن التصرف فيه. سيمر بكثير من المراحل الأخرى هي مثل هذه المراحل أو أكثر، ولكنه لا علم له بها، لا يدري ما ينتقل منه إلى سواد الشعر وبياضه، وما ينتقل إلى البشرة، وما ينتقل إلى الأوافر، وما ينتقل إلى العرق، وما يكون بولا، وما يكون غائطا، وما يزيد في الجسم، وما يكون ضارا، وما يكون نافعا من الكوليسترول. هذه أمور لا علاقة للإنسان بها، فلا يعرف كم يمكث هذا الغذاء في المعدة، ومتى ينطلق إلى الاثنى عشر، ومتى يمر بالأمعاء الدقيقة، ومتى يصل إلى الأمعاء الغليظة، ومتى يمر بالبنكرياس، ومتى يخالط الإنزيمات التي تنضجه وتفصله، ومتى يصل إلى المستقيم، ومتى يخرج. هذه أمور قد رفعت عنها يد الإنسان فلا علاقة له بها. ثم بعد ذلك القسم الرابع الخامس يقول فيه: وما تدري نفس ما تدري نفس بأي أرض تموت، وهو الموت. فالموت هو القيامة الصغرى، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، لأنه بدا له من الله ما لم يكن يحتسبه، وقدم إلى عمله وانقضى ما كان فيه من الامتحان والتكليف، فهي قيامة صغرى في الواقع. وهذه القيامة من الغيب الحقيقي قبل أن يكتبها الملك، فإذا أمر الملك بكتابة أجل الإنسان كانت من الغيب النسبي، مع أنه يكتبها مشروطة بالشروط وانتفاء الموانع، كما في اللوح المحفوظ: إذا تصدق بكذا مد في عمره، إذا وصل رحمه مد في عمره، إذا شهد الصلاة، إذا شهد الدرس، إذا فعل خيرا. كالرزق أيضا، فالرزق يكتب مربوطا بشروط وانتفاء الموانع، إذا فعل كذا رزق كذا، وإذا تعالج من المرض الفلاني شفي منه في اليوم الفلاني، إذا ارتقى حضر الرقية في المكان الفلاني ينتفع بكذا، إذا تصدق بكذا بريئا من المرض الفلاني. فيكون هذا مشروطا بشروط وانتفاء الموانع، ومع ذلك يخرج عن حد الغيب الحقيقي، مع أن الملك لا يدري هل يحصل هذا أم لا. فملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام لانتزاع روحه، لأنه رأى في المعلومات التي لديه أن موسى من الذين يتوفون في هذه الساعة إذا تحققت الشروط، فجاء يريد قبض روحه، فظهر له بصورة، وكان ملك الموت يظهر للإنسان قبل موته عند موته، وهو يأتي كل ميت يجلس عند رأسه، فإن كان مؤمنا قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس وهم باسطوا أيديهم فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلون عليها من أطر الجنة ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش ثم يقال لها ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة جلس ملك الموت عند رأسه فقال يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، معناه بعناء وعناء وتقطع ينتزعها انتزاعا شديدا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فلا تمكث بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار ويرتفعون بها إلى باب السماء فيستأذنون فلا يؤذن لهم فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فموسى لما أتاه الملك في تلك الصورة فظهر له صك موسى تلك الصورة أي لطمه على وجهه، وليس المقصود أنه لطم الملك بل لطم الصورة التي برزت لموسى من الملك، وهذه الصورة ليست هي ذات الملك ولا جسمه، فالملك جسم روحاني نوراني لا يدرك بالحس العادي، فأنت الآن لا ترى الملائكة الذين حولك لا يتعلق به بصر الإنسان العادي، لكن الصورة التي يتمثل فيها قد يراها الإنسان كما تمثل الملك لمريم ابنة عمران بشرا سويا، تمثل لها رجلا بشرا، وكما كان جبريل يتمثل في صورة دحية بن خليفة الكلبي فيراه الصحابة، فهذه الصور التي يظهر فيها الملائكة ليست هي أجسامهم بل أدواتهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك يأتي في صورة رجل، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعني عنه ما يقول. وقد اختلف أهل العلم في الصورة التي يظهر فيها هل هي واقعية أو هي تمثيل، فمنهم من قال يأتي في صورته الحقيقية ولكن الله يحجبه فلا يرى البشر منه إلا قدر صورة بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته الحقيقية إلا مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، رآه على جبال مكة قد سد الأفق ورآه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، أما ما سوى ذلك فيأتيه في صورة رجل دائما. فقالوا إنما يتمثل الملك في صورة رجل فيأتي هو بذاته الحقيقية ولا نرى نحن منه إلا قدر صورة الرجل، ولذلك يدخل الغرفة الصغيرة وهو يسد الأفق. وقال طائفة أخرى بل الذي أتى روحه لا جسمه، فجسمه بقي في السماء وروحه قد نزلت في تلك الصورة. وقال آخرون بل إن الملك قد اجتزئ من خلقته صورة فجاءت تلك الصورة وأعدم سائره ثم يعيده الله جل جلاله مرة أخرى إلى صورته الحقيقية. ويستدلون لهذا بقوله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ويزيد فعل مضارع يدل على الاستقبال. فرجع الملك إلى ربه فقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فعرض الله على موسى أن يضع يده على جنب ثور فما غطته يده من الشعر له بكل شعرة سنة من عمره. فقال ثم ماذا بعد؟ قال الموت. قال يا ربي إذن الآن. فقبض الله روحه في ذلك الوقت. فإذا الموت الإنسان قبل أن يكتب قبل أن يبلغ 4 أشهر في بطن أمه من الغيب الحقيقي، ثم ينتقل إلى الغيب النسبي. فإذا جاءه ملك الموت لانتزاع روحه انتقل إلى عالم الشهادة، لأننا نراه ونحن قريبون منه كما قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، لولا معناه هلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، معناه انتقل إلى عالم الشهادة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، معناه فهلا إن كنتم غير مدينين معناه مجزيين على حسناتكم وسيئاتكم ترجعونها أي الروح للجسم بعد أن خرجت منه. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهذا إذن هو ما ينتقل من المغيبات الحقيقية إلى أن تكون مغيبات نسبية، ثم ما سوى ذلك هو الغيب النسبي وهو كثير جدا. فمن وراء هذا الجدار هو من الغيب النسبي بالنسبة إلينا، لأننا لا نراه بأعيننا ولا نلمسه، فهو غيب نسبي بالنسبة إلينا. لكن إذا فتحنا النافذة أو زال الجدار رأيناه فأصبح من عالم الشهادة لا من عالم الغيب. وبهذا تدركون أن حواسنا مدرجة، فما تراه العين قد لا تكون رؤيته موحدة، فأنت الآن ترى شيئا بصورة فيعجبك جماله وتصفه بلون معين ويراه غيرك فلا يلفت انتباهه وقد يراه بلون مغاير، وما هو جميل عند بعضكم ليس جميلا عند بعض، لأن هذا من الأمور النسبية التي تتفاوت فيها الأذواق. وهكذا الضخامة والكبر فهي من الأمور المتفاوتة، أنت ترى الطائرة وقد حطت على الأرض ونزلت بالمدرج فترى ضخامتها وكبرها، فإذا طارت رأيتها بحجم أصغر من ذلك وكلما ابتعدت صغرت في نظرك حتى تختفي في الهواء. وهذا يدلنا على أن إدراكنا للحسيات ليس جازما، فالإدراك مشكك لا متواطئ. ومثل ذلك ما نسمعه من الأصوات، فأنت قد يتكلم إنسان وأنت إلى جانبه فيفوتك بعض كلامه فتسأل من حولك ماذا قال فيسمعك، ليس معنى هذا أنك أصم بل أنت سامع، لكن السماع متفاوت مشكك، فيسمع جارك ما لا تسمعه أنت، وقد يكون الصوت مزعجا لبعضهم ويكون معتدلا عند بعض ويكون خافتا خفيا عند بعض بحسب درجات السمع، ودرجات السمع البشري 4000 درجة. والذي يستطيع الإنسان به تفصيل أصوات اللغة العربية حروف اللغة العربية 3500 درجة، وتفاوت اللغات مختلفة. فالأصم عندنا أو ناقص السمع قد لا يسمع الحروف العربية والكلمات العربية، لكن إذا سمع الصينية أو اليابانية أو لغة أخرى سمعها أحسن من سماعه العربية، لأن اللغات متفاوتة في درجات السمع التي تحتاج إليها. فإذا أدركنا هذا التفاوت علمنا الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وحينئذ نرى أن الإيمان متفاوت، وأن أعلاه ما تعلق بالغيب، ولهذا أثنى الله على عباده المؤمنين بالإيمان بالغيب، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأثنى عليهم بالإيمان بالغيب، فهو أعظم من الإيمان بالشهادة، لأن الإيمان بالشهادة لا تفاضل فيه، فالناس جميعا يشهدونه ويرونه، فلا مزية لإقرارك بأمر واقع بين يديك، إنما تتحقق المزية لإيمانك بأمر لا تراه. ولهذا كان أجر إخوان النبي صلى الله عليه وسلم عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم له أصحاب وله إخوان، فأصحابه هم الذين آمنوا به ورأوه على الوجه المتعارف في الحياة الدنيا وصحبوه، وإخوانه هم الذين آمنوا به ولم يروه، جعلني الله وإياكم منهم. فهؤلاء للواحد منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تهدون على الحق أعوانا ولا يهدون على الحق أعوانا. فإخوانه الذين آمنوا به ولم يروه حصلت لهم مزية، وهي مزية الإيمان بالغيب. وأصحابه إيمانهم به من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وهذا غيب نسبي طبعا. ولذلك فتفاوت الناس في الكشف عن المغيبات منه ما يرجع إلى الآلات، فأنت إذا رأيت خطا دقيقا جدا وكان بصرك عاجزا عن إدراكه، إذا استعملت النظارات تراه، وإذا استعملت المكبر فإنك ستزيد رؤيتك له. والصورة في الجهاز في التليفون تراها صغيرة بحجم معين، وتستطيع زيادتها وتكبيرها إلى أن تصل إلى 100%، وهكذا في المخطوطات، حتى ما تتعلق به الأشعة، فالأشعة يمكن أن تكبر بها الشيء اليسير جدا من الحشرات أو الأمراض أو الالتهابات، فتكبرها بين يديك حتى تراها كبيرة، لكن قبل أن تستعمل هذه الأجهزة لا تكون مدركة بالنسبة إليه. وقد يقع هذا في الأمور الخفية، فبعض الناس يلهمه ويطلعه الله على بعض الغيوب النسبية، إما أن يكون ذلك من كرامات الأولياء فيسمع الكلام من بعيد، أو ينقل كلامه من بعيد، كما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما خاطب سارية بن زنيم وهو بأرض فارس، فقال يا سارية الجبل الجبل، فعمر ليس لديه جهاز تليفون يكلم به سارية، ولكن لديه كرامة أكرمه الله بها، فأطلعه على حال سارية وأصحابه ونقل صوته إليهم فسمعوه فامتثلوه. ومثل ذلك الطبيب الآن يمكن أن يكتشف أن الجنين ذكر أو أنثى من خلال الأجهزة، لكن أبو بكر الصديق عند موته قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إنما هما أخواك وأختاك، فقالت أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ فقال أرى ذا بطن بنت خارجة أنثى، بنت خارجة امرأة أبي بكر، إحدى زوجات أبي بكر الصديق، وهو رأى بفراسة المؤمن ونور الله الذي قذف في قلبه أنها أنثى، فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. ولا يزال هذا يحصل لبعض الصالحين، فيرون ويطلعون على بعض الأمور وينظرون إلى بعض المغيبات النسبية من وراء حاجز شفاف، قد لا يطلعون على تفاصيل الأمور، وقد يكون نظرهم ناقصا، مثل الذي ينظر من النظارات قد يكون نظره ناقصا. فكذلك أصحاب الكشف الذي هو من كرامات الأولياء، أو الكشف الباطل، والكشف الباطل هو ما يكون عن طريق الشياطين أو عن طريق التنجيم والكهانة، هذا الكشف الباطل، والأول هو الكشف الحق، فكلاهما غير دقيق. إذا كان هذا وليا من أولياء الله وأطلع على بعض المغيبات، قد يكون إطلاعه عليها غير دقيق لأنها ليست وحيا، فالذي لا يقع الإشكال فيه ولا الخطأ هو الوحي. أما الكرامة فقد يقع فيها خفاء، فإذا يقع الكشف يقع فيه الخفاء،
وكذلك الاطلاع للتطلع إلى المغيبات بطريق الجن، فالجن قد يخبرون بالكلمة الواحدة من الوحي من الصدق، ولكنهم يضيفون إليها 99 كلمة من الكذب. فإذا أخبر الكاهن بما أخبره به الجن توجد فيه نسبة 1% من الصواب من الصدق و 99% من الكذب والباطل، فقد يغتر الناس ويفتنون بتلك النسبة 1% فيظنونه وليا أو يظنون أنه يعلم الغيب أو أنه صادق في كل أموره. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم صافا بن صياد وهو شاب من اليهود كان أضر الناس وقد ولد بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتكلم وهو صغير ويخبر بأشياء ويتحدث عن أشياء، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه ويحدثهم بما حصل في نومه، فظن الصحابة أنه المسيح الدجال فخافوه خوفا شديدا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من أصحابه إليه ليكتشفه، فرأى أمه قد فرشت له فراشا تحت ظلال النخل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتخفى في ظلال النخل وله هينمة يريد أن يسمعها، فرأته أمه فقالت أيصاف محمد وأصحابه، فجلس وسكت، فقال لو تركته بج لأنه سيعرفه، فأتاه فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم أنت رسول الله. أفتشهد أنت أني رسول الله؟ قال آمنت بالله ورسوله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يأتيك؟ فقال يأتيني صادق وكاذب. فقال قد خبأت لك خبيا فما هو؟ فخبأ له سورة الدخان، فقال إنه الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا فلا خير لك في قتله. فهذا الشخص كان يأتيه صادق وكاذب، فيطلعه الشياطين على بعض الأمور المغيبة من الصدق ويطلعونه على ما هو كاذب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وخبأ له خبيا في ذهنه وهو سورة الدخان، فقال إنه الدخ، والدخ الدخان اسم من أسماء الدخان في العربية، ولكنه لم يكمل ذلك ولم يعرف أنها السورة، فعرف بعض الأمر وجهل بقيته، فقال اخسأ فلن تعدو قدره. هو أسلم فيما بعد وسافر بين مكة والمدينة، وقد كان ابن عمر يرى أنه المسيح الدجال ويقسم على ذلك، فلقيه في الطريق بين مكة والمدينة فقال يا أبا عبد الرحمن تزعم أني الدجال وأنا آمنت بالله ورسوله وأنا الآن قادم معك من المدينة ومتجه إلى مكة وأنت تعلم أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. فإذا آمن الإنسان بالغيب فإن ذلك سيزيده يقينا، ولكن لا بد أن ينتبه إلى أن الغيب متفاوت الدرجات كما بينا، منه غيب حقيقي ومنه غيب نسبي ومنه ما يزول عنه تزول عنه الغيبية بالتدريج. وللتطلع إلى الغيب من المحذورات ومزلات الأقدام، فمن المعلوم أن عالم الغيب لا يمكن أن ينتقل إلى عالم الشهادة، وأن عالم الشهادة لا ينتقل إلى عالم الغيب، فالذي يريد أن يجسد الأمور المعنوية في شكل حسيات كالذي يريد أن يجعل الأمور الحسية معنويات، وكلاهما خاطئ، فهذا لا يمكن أن يتم. بعض الناس اليوم يحاولون أن يجعلوا العالم صورة واحدة، فيريدون أن تكون المغيبات كالحسيات، وهذا لا يمكن أن يتم أبدا، فالإيمان بها لا يقتضي معرفة بكيفياتها. ومن أمثلة ذلك المثال العجيب فيما يتعلق بصفات الله جل جلاله، فأنت تؤمن بالله بذاته وصفاته ولكنك لا تعرف كيفيات ذلك،
فكما إذا كنت في بيت مغلق فكلمك إنسان من وراء الباب فتعلم أن وراء الباب إنسانا ولكنك لا تعلم حجمه ولا سنه ولا لونه لأنه مستور عنك، فأنت آمنت قطعا بأنه إنسان موجود، أنه كلمك مكلم موجود، لكنك لا تعرف باقي صفاته. ومثل ذلك روحك التي بين جنبيك فأنت تعلم أنها موجودة وأنها تعرج وتنزل وأنها تسر وتساء وأنها تلتذ وتتألم، ومع ذلك لا تعرف لها صورة ولا هيئة، وأنت مؤمن بها، أنت مؤمن بروحك ولا تعرف شيئا عنها. فهذا يدل على أن الإيمان بالغيب يحصل به الجزم واليقين فيكون إيمانا حقيقيا. أقتصر على هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا ونورا وصدقا وإخلاصا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى أحد ركعتي الفجر أن يطجع على شقه الأيمن، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ الجواب نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع ضجعة خفيفة على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتي الفجر. وهذه الضجعة مختلف فيها هل هي من قبيل العادة أو من قبيل التشريع. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم لدى الأصوليين إلى 7 أقسام. القسم الأول منها ما هو تشريع، مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله خذوا عني مناسككم، وأفعال الصلاة وأفعال الحج وغيرها من أفعال التعبدات هي من قبيل التشريع، فهذا القسم الأول ما فعله تشريعا. القسم الثاني ما فعله جبلة كالنوم والاستيقاظ ومعاشرة النساء وكالمرض والأكل والشرب، فهذا فعله تشريعا، فعله أقصد جبلة، فلا يدل على التشريع ولكنه يدل على أحسن الهيئات وأفضلها. فهيئة نومه هي أفضل الهيئات، وهيئة أكله هي أفضل الهيئات، وهكذا في كل تصرفاته. القسم الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع كهذه الضجعة وكالجلوس في الأوتار في الصلاة، فهذا فعله لكن اختلف فيه أن كان تشريعا أو كان جبلة. وقد اختلف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل الأصل فيه الجبلة أو التشريع، فبعض أهل العلم يرى أن الأصل أنه إنسان قبل أن يكون رسولا، فإنما بعث بعد أن أتم 40 سنة. ومنهم من قال بل صفته الأولى هي الرسالة، لأن الله قال إنما أنت نذير. فالذين يرون أن الأصل فيه الرسالة يرون أن أصل أفعاله التشريع، والذين يرون أن الأصل فيه البشرية يرون أن الأصل في أفعاله الجبلة. والقسم الرابع ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء وقيادة الجيش والرئاسة العامة للدولة والأبوة والزوجية وغير ذلك من التصرفات الوظيفية، فما فعله بتلك الصفات يشرع لمن كان في تلك الصفة، فمن كان قاضيا أو إماما يشرع له اتخاذ الخاتم أو مفتيا، ومن ليس كذلك لا يشرع له هذا، وهكذا في بقية الصفات. القسم الخامس ما فعله عقوبة لغيره كالدعاء باللعن على بعض الناس وكضرب بعضهم ونحو ذلك، فهذا يختص به لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد قال ما علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن من لعنته ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. والقسم السادس ما أرجأه انتظارا للوحي، وهذا أيضا مختص به لأن الوحي قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يقتفيه غيره في ذلك. والقسم السابع ما دل الدليل على خصوصه به، وهذا ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته كقيام الليل وصلاة الضحى والأضحى والوتر والسواك. والقسم الثاني ما دل الدليل على تحريمه عليه فيكره لأمته كأكل الثوم وكل ذي رائحة كريهة ومخالطة الأقدار ولبس المتسخ من الثياب، فهذا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يكره لأمته. هو يحرم عليه أن يلبس الثياب المتسخة، أو أن يأكل ما هو كريه الرائحة، أو أن يخالط الأوساخ والأقدار، لكن يكره ذلك لأمته. والقسم الثالث ما دل الدليل على جوازه له واختصاصه به، فيكون حراما على غيره كالتزوج بأكثر من أربع، وكالنكاح بلا ولي ولا صداق، ونحو ذلك من الخصائص. ما هي العلامة الواضحة للعوام لمعرفة غروب الشمس وخاصة من وشه؟ العلامة الواضحة أن يقف الإنسان على شاطئ المحيط فيرى غروبها، فإذا اختفت تحت الأفق فهذا هو الغروب، وكذلك إذا كان في مكان مرتفع فرآها تغرب حتى توارى تحت الأفق فهذا هو الغروب. أما الغروب بمعنى الاختفاء، فالشمس لا تختفي أبدا، ما من وقت إلا وقوم من أهل الأرض ينظرون إليها، فهي تدور حول الأرض. إمام سقط منه الميكروفون وانحنى ليأخذه في الصلاة، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ الجواب أن أفعال الصلاة، الأفعال التي هي مبطلة للصلاة، هي ما أخال الإعراض عنها، معناها ما إذا نظر إليه الإنسان ظن أنه قد ترك الصلاة. مثلا إذا كان انحناؤه قريبا من الركوع أو قدر الركوع أو السجود، فإن الإنسان يظن أنه خرج من الصلاة، لأنه مثل لا يطوص لا شيء حاشي، هذا ما وصل. إذن لا بد أن يكون الفعل الذي يسمح به في الصلاة لا يخيل الإعراض عنها، والفعل الذي يخيل الإعراض عن الصلاة معناه يخيل الإنسان إذا رآه أنه قد أعرض عن الصلاة، مثل إذا أخرج نقودا من جيبه وجعل يعدها، أو أخرج الهاتف وجعل ينظر المكالمات الفائتة، أو نحو ذلك، فهذا يخيل الإعراض عن الصلاة فهو مبطل لها. أما الفعل اليسير الذي لا يخيل الإعراض عنها فلا حرج فيه، فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب وفتحه لابن مسعود وهو في أثناء الصلاة وصافحه في الصلاة، فهذا الفعل اليسير لا يخيل الإعراض عن الصلاة فهو صحيح، لا يبطل الصلاة. فالانحناء إذا كان قدر الركوع فهو مبطل، وإذا كان دون ذلك فهو غير مبطل. دخول الحمام، دخول الحمام إذا كانت المرأة فيه مستورة ما بين السرة والركبة وليس معها إلا نساء فهو جائز، وكذلك الرجل إذا كان يستر عورته وليس معه إلا رجال فهو جائز، أما إذا كان فيه اختلاط أو فيه تكشف فهو حرام، وليس من تغيير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته،
ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم انصر دينك وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم اخلفه في أمته بخير. اللهم احشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واجعلنا من جنده وأنصار دينه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته. اللهم اجمعنا به في الدار الآخرة يا أرحم الراحمين، وارزقنا جواره في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة رنيئة لا نضمع بعدها أبدا، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، واقض حوائجه وأصلح ذريته، وأعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم الطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا تردهم خائبين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إنا نسألك أن تقضي ما في علمك من حوائجنا أجمعين في ساعتنا هذه، وأن تشفي مرضانا أجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم نجح الطلاب والمتسابقين، وبارك لهم في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملهم في طاعتك، واجعل نجاحهم خيرا لهم في دينهم ودنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم، واجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع السامعين والحاضرين في مرضاتك يا أرحم الراحمين، وأحمل عليهم أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وخذ بنواصيهم من الخير أجمعين، وانصر بهم دينك وانصرهم بدينك واعل بهم كلمتك يا أرحم الراحمين، واجعلهم أجمعين في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم ومرضاته يا أرحم الراحمين. اللهم اختم الصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على